بلا أي إشكال. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، يوجد لدينا ملاكان للضمان هنا. الملاك الأول هو الضمان بملاك الاستيفاء، سواء كان هنالك عقد أو لم يكن هنالك عقد، وده ملاك مستقل ومفصول عن ملاك التفويت. وعندنا ملاك آخر اللي هو التفويت، التفويت لما هو مال الغير، وعمل الحر صار مملوكا حينئذ لذلك الغير بموجب عقد الإيجار. يعني عقد الإيجار هو الذي أخرج مالية هذا العمال من القوة إلى الفعلية في البيت. ولما ذلك المنتفع والمستأجر لم يستوفي المنفع منه، هذا المقدار يكفي في استقرار الأجرة في ذمة المستأجر لهذا الأجير في يربح. وذلك للنقطة حينئذ الواضحة، لأنه هون في عندك ملاك للضمان لكن في طول الإقدام وفي طول أن تم لدينا عقد الإجارة، حيث أن عقد الإجارة في البين هو الذي يخرج حينئذ عمل الحر من القوة والاستعداد إلى الفعلية فيه. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، الجواب الثاني وهو أنه ابتداء حتى قبل العقد الحر على شقين، في عندك كسوب وأخرى غير كسوب. الحر الكسوب لا شك ولا إشكال أنه ينظر إلى عمله على أنه مال فعل، ومنفعة عمله على أنه مال فعلي. فتفويت حينئذ ذلك المال على الحر الكسوب مستوجب حينئذ للضمان هنا بقاعدة التفويت، سواء كان هنالك عقد أو لم يكن هنالك عقد. لا يرجى من العقد أن يترجم هذه القوة والقابلية والاستعداد إلى فعلية في البيع، بل حتى لو بقي حينئذ بلا عقد في البيع فإن عمل الحر الكسوب ومنفعة عمله هي مال حينئذ بالفعل، مال عرفي. إذا ما كان مالا عرفيا تفويته يكون موجبا حينئذ لضمانه بأحد ملاكات الضمان، بملاك التفويت البين اللي بيرجع روحا ونقطة مثلا إلى الإتلاف في البين. وبالتالي حينئذ يكون لدينا الضمان حتى ولو لم يكن هنالك عقد، إذا حتى في الحر فكيف بالنسبة للعبد في البين. فبالتالي حينئذ ما أفاده صاحب جامع المقاصد لا يرجع لي محصل في البين. السيد الخوئي رحمة الله عليه ما وصل هذا المطلب له أفاد إفادتين. الإفادة الأولى أنه وافق الماتن في جوابه الأول، وهو أن عمل الحر قبل العقد عليه ما في إله حينئذ ليس مملوكا، وبعد العقد عليه بصير حينئذ مملوكا، فيكون مضمونا ولو بملاك التفويت في البيت. لأنه هون حسب الفرض عمل حر قد تم العقد عليه، عقد الإجارة الذي أخرج حينئذ تلك القوة والاستعداد والقابلية إلى الفعلية، صار مال حينئذ فعل ومملوكا حينئذ. فإذا ما عقد، يعني إذا ما تم العقد ومضت المدة التي يمكن استيفاء المنفعة، وكان الأجير باذلا نفسه ومع ذلك لم يستوفي المنفعة، فإن الأجرة تستقر في ذمة المستأجر للأجير كما استفنا حينئذ، بلا فرق بين عمل حر وعمل عبد. وإن كانت بعمل عبد أوضح، ليش؟ لأن منافع العبد مملوكة تبعا لملك الرقبة وملك نفس العبد حينئذ في البيت. أما هنا حينئذ بدها شوية حينئذ عناية، وهو حينئذ العقد الذي يخرج القابلية والقوة والاستعداد إلى الفعلية فيها، فيكون مضمونا بملاك التفويت في البيت اللي بيرجع روحا إلى الإتلاف. فسلم معه حينئذ في الجواب الأول. وإنما ناقشه في الجواب الثاني، وهو بالنسبة للحر الكسور في البيع، حيث أفاد الماتن بأنه بالنسبة للحر الكسور يكون هنالك ضمان بملاك التفويت في البيع. ليش؟ لأن العرف، لأن الميزان حينئذ في المال هو العرف، يحدد أنه إذا مال أو ليس بمال، إنما هو العرف في البيع. وإذا ما طلعنا وراجعنا العرف لا شك ولا إشكال أن العرف يرى حينئذٍ في المقام أن هذا الحر الكسوب الموطن نفسه المستعد حينئذٍ للعمل من أجل التكسب، ويوميا في مثلا يطلع له 25,000 ليرة، واضح؟ إذا ما صرت أنت إلى مثلا حبسه ومنعه مثلا من التكسب في البيت في ذلك اليوم، حتى ولو لم يكن هنالك عقد إيجارات، فيكون هنالك إتلاف لمال عرفي في البيت. ليش؟ لأن منفعة عمله ترى وكأنها مال فعلي. هذا المال الفعلي أنت قد فوتته وضيعته على ذلك الحر الكسوب نتيجة حبس ذلك الحر الكسوب ومنع من حينئذ الإتيان بذلك العمل، فيكون نحو تفويت لذلك المال على الحر الكسوب. تفتر الماتن قدس سره بده يفترض أنه في مال في البين. إذا ما في مال ما نحكي بالتفويت، لأنه التفويت ما ليس بمال وإنما بيصير مال فيما بعد. هذا حينئذ ما يعني ما له أساس من الصحة وما له نقطة ضمان في البين. ملاك الضمان يعني بالمرتبة السابقة بدك تحرص حينئذ مالية عمل الحر، عمل الحر قبل أنه يمارس العمل وقبل أن يكون هنالك عقد، يخرج حينئذ ذلك العمل من القوة إلى الفعلية، يخرج مالية ذلك العمل من القوة إلى الفعلية. بدنا حينئذ نأتي إلى عمل الحر الكسوب ومنفعة عمله العرف، ينظر إلى ذلك العمل على أنه مال في البنك. أنت إذا ما حبست مثلا ذلك الحر في عقد على ذلك المال أو لم على ذلك العمل أو لم يكن معه، حبسته ومنعته حينئذ من التكسب في ذلك اليوم وكان حرا كسوبا، يصدق عليك أنك بفعلك هذا قد فوتت ذلك المال على الحر الكسوب، يعني بقوة إتلاف حينئذ ذلك المال، فتكون ضامنا حينئذ لا. إن كان هنالك عقد فبيكون الضمان بال ملاك الإقدام، الضمان بالأجرة المسمات، وإلا فبيكون الضمان بالأجرة الواقعية اللي هي الأجرة المثلية حينئذ حسب الفرض في البحث. هذا الكلام، هذا الكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش به، وذلك بأن التفويت يرجع إلى نحوين. في عندك تفويت لمال موجود بالفعل وأنت فوتته حينئذ على صاحبه، ومرة أخرى لا، لا يكون المال مثلا موجودا بالفعل في البين وإنما سوف ينوجد في البين. مثلا على سبيل الخوف جي واحد، خلنا نفترض في عندنا منجم ذهب كله ذهب مبين ما بده إعمال قدرة وجلب وإلى آخره، إجا بده يشتغل المنجم، أنا القطه ومنعته من شو يشتغل. خلنا نفترض رفيقه معه راح طلع له مثلا 10 كيلو ذهب وهذيك شو منعته أنا من أن يستوفي وأن يأتي حينئذ بذلك المال. واضح قمت بعمل لا شك انه حرام تكليفا، حرام في البيع، وانما الكلام من جهه الوضع وانه هل اكون ضامنا حينئذ له. فبعدين بيجي بيطالبني انه صديقي اللي هو اقل مني قوه وبأسا طلع 10 كيلو من ذلك المنجم، فانا اقل التقدير اني فيني طلع 10 كيلو، يلا تعال طلع لي 10 كيلو مثلا، اعطيني 10 كيلو ذهب مثلا، هل يحكم حينئذ بذلك الحكم او لا؟ وهذه النقطة التي يريد أن يشير لها السيد الخوئي رحمه الله، وهي أنه في صورة التفويت تارة يكون التفويت موجب لضياع وذهاب وتلف مال على حينئذ صاحبه بنقطة التفويت في البين، مال موجود بالفعل وأنت بعملية التفويت حينئذ تضيع عليه ذلك المال وتتلف عليه ذلك المال في البين. هذه صورة. وصورة أخرى لا، مرة يكون التفويت من باب المنع عن إيجاد المال، ففي لدينا تفويتان في البين، وليس كلا التفويتين موجب للضمان، وإنما أحد التفويتين ليس إلا هو الموجب للضمان، وهو التفويت الذي لا يكون منع عن إيجاد المال، مال مش متحقق فعلا وإنما يتحقق لو لم يفوت عليه تلك الفرصة في البين ويضيع عليه تلك الفرصة لأوجد المال. في مثل ذلك لا يكون ضامنا ذلك المال الذي حينئذ فوت عليه الفرصة التي بموجبها حينئذ كان يحصل على ذلك المال، فلا يكون ضامن لذلك المال. نعم في صورة ما لو كان هنالك مال موجود بالفعل وبعملية التفويت أذهب عليه ذلك المال وضيع عليه ذلك المال وتلف عليه ذلك المال، يكون هنالك ضمان بلا أي إشكال. فليس كل تفويت حينئذ يحكم عليه بالضمان، وإنما التفويت اللي في ضياع لمال موجود بالفعل وأما وتلف لمال موجود بالفعل، مش عم بقول إتلاف، تلف لمال موجود بالفعل، وأما التفويت من باب المنع عن إيجاد المال وتحقيق المال حينئذ في البين، افترض يكون مأثوم في كلا صورتي التفويت ولكنه في الصورة الثانية لا يكون ضامنا لمال لو لم يفوت عليه تلك الفرصة لأوجد حينئذ ذلك المال في الوهم. واضح؟ مثلا مثلا إذا بدنا نمثل لكلا الشقين، واحد عنده مثلا لا حسابش وبقيم الصيفي، واضح، ياخذوا على البيت ومبسوط ومش رام حطه، خلينا نفترض بغرفة، قمت أني قفلت له الغرفة مثلا، خلينا نفترض نحن طالبا علما في البيت، تقتلت أنا والطالب الآخر بمسألة الشرط المتأخر، أنه ممكن ولا شو مستحيل في البيت، أو المعلق الفصولي مثلا، هو قال بالإمكان طبعا لصاحب الفصول، أنا قلت له لا بالاستحالة بما فيه تفكيك فيما بين الإنشاء المنشأ اللي المنشأ بالعرب، قلت له لا منشأ بالذات، تعصبت منه حاطط لوح ثلج هو بغرفته، قمت قفلت اللغمة. نطر نطر نطر، اجى اخر النهار راح لوح الثلج وما بقي حينئذ شيء، فهنا لا شك اني مأثور، واضح، ولكنه هل اكون ضامنا مثلا للوح الثلج في 40 قبل؟ وهون ضمان بملاك اي شيء، التفويت انه حال بينه وبين حينئذ ماله في البين، فضاع وتلف عليه مال موجود بالفعل، وتلف عليه ذلك المال نتيجة التفويت الذي أنا ما وضعت يدي على ذلك المال قط، ولا أتلفت ابتداء ذلك المال، وإن كان البعض يقول لا في نوع حينئذ من الإتلاف، ولو لأنك حينئذ منعت من الحصول مثلا على ذلك المال من خلال مثلا إقفال ووصد مثلا باب الغرفة في البين وسد باب الغرفة، كل ذلك حينئذ لم يكن، ومع ذلك حينئذ يحكم به الضمان، هون الضمان بملاك التفويت لمال موجود بالفعل، وأنت بفعلك حينئذ فوضت عليه ذلك المال وضاع، التفت مو أتلفت عليه، أنت ما مرة جيت للوح الثلج وكسرته أو ولعت تحت النار وذاب، وأخرى لا، واضح، تلف ذلك حينئذ المال الفعلي بفعل مني اللي هو التفويت والمنع بين المالك وسلطنته حينئذ على ماله اللي هو حينئذ لوح الثلج في البيت، هم في بيكون في عندنا ضمان. اذا اقرب شيء لتصوير السيد الخوي رحمه الله عليه. واما لا مثلا قعد انا وياه بغرفه وحده مثلا صغير الفضل، واضح، لو فتحت له حينئذ الباب هالغرفه كان راح مثلا لعند نفترض اليوم كان خلينا نفترض المرجع الكذائي، لانه مثلا يوم الغدير عم يوزع هديه للطلاب، بس يوم الغدير عم يوزع ولا تقضى هي، اذا بتقضى ما فيهاش مشكله. قمت انا قفلت عليه حينئذ البيب ومنعته من انه يطلع، قلت له لا عود دروس اولى من انك تروح لعند، فما راح، شو كان جاب له مثلا خلينا نفترض 100 تومين، اليوم ال 100 تومين يمكن كان التفلح مثلا على سبيل الفرض، فهون هل اكون ضامنا لل 100 تومين؟ لا لا اكون ضامن، اثمت في كلا الصورتين، وقت اللي منعته من الوصول للوح الثلج أثم، وقت اللي منعته من الخروج من الغرفة أيضا شو أثم، ولكن في الصورة الأولى أكون ضامنا للوح الثلج بملاك التفويت، وأما في الصورة الثانية لا أكون ضامنا للمئة تمام بملاك التفويت. ليش؟ لأنه في الصورة الأولى حينئذ التفويت أوجب ضياع وذهاب وتلف مال حينئذ فعلي موجود بالنسبة له، بخلافه حينئذ في الصورة الأخرى في البحر. ليش؟ لأنه في الصورة الأخرى لم يكن مال موجود فعلا، وإنما أنا منعته من إيجاد المال، والمنع من إيجاد المال لا يحتم علي هون أن يكون التفويت ملاكا لضمان ذلك المال الذي لولا منعي لكان قد أوجده في البيت، فلا أكون ضامنا للمئة تومان في البيت مثلا. هكذا حينئذ تصوير يمكن أن يقرب كلام السيد الخوي قد السر. من المرجع ما إلوش قضاء ما هو إذا فرضي لا يقضى، إنه بس يوم الغدير اللي خصيت يوم الغدير ميتوني قام بده يطلع ياخذهم، قمت قفلت على البيت قلت له لا أعود دروس. المال موجود بس مش بإيده، بعده لا مش قايل له إلك ميل عندي، مرة قايل له المرجع إلك ميل عندي، مرة أخرى لا، إنه كل واحد بيروح لعند ذلك المرجع لأنه يوم الغدير بيعطيه 100 تومين، كانوا بيفلحوا ال 100 تومين مش مثل اليوم مثلا، ف قمت انا سكرت علي البيت، يا عمي خليني، قلت له لا خليك، ورحت انا بدلا عنه لنفسي مش له في البين، وثاني يوم المرجع بيعطيش لانه ثاني يوم مش الغدير، غير يوم الغدير ولا يقضى مثلا، فقطعا لا اكون حينئذ ضامنا له في البين، واضح، وهون مال بس مش ماله في البين، ال 100 تومين اللي بكيس المرجع 100 تومان في البين، ما بس مش 100 تومان منسوبة لمن؟ لهذا الطالب اللي أنا حبسته مثلا في بيتي في البيت. فأنا منعته من إيجاد المال. كيف إيجاد المال؟ يعني من انتساب المال إليه وإضافة المال حينئذ إليه في البين بوجه من أدب. مثل بالمانجا، مؤذن مشمر عن ساعديه ومؤذن بده شو يطلع ذهب من المانجا، مفترضنا أنه على وجه الماي عم يطلع الذهبيات مثلا، فقلت أني ربطته بشجرة وحمل حالي وفلت. كان يوم أطلقت سراحه، وكان في ذلك اليوم كنت طلع له 10 كيلو ذهب، لأنه رفيقه الأضعف منه قوة طلع مثلا هلا العشرة كيلو، فهو من باب أول بيطلع العشرة والزيادة في قلبه، فهل بضمن أن العشرة قسمت بلا إشكال في قلبه، بس أنا بكون حينئذ مطالب بإني أدفع له وأضمن له 10 كيلو. هون في تفويت وهنالك في تفويت. أما هنا في تفويت لمال موجود بالفعل واضح بنحو ضياع وتلف ذلك المال عليه، واضح نتيجة المانع. وأما في الصورة الثانية لا، التفويت معنى المنع من إيجاد المال، وفرق حينئذ فيما بين الشقين والصورتين. لا تلف لأنه ما انتسب ما أخذها شوي، تلف تفويت بهالمعنى أنه ما حصل المال، المنع عن إيجاد المال. قلت لك مو في تلف، المنع عن إيجاد المال. هذا اللي أفاده السيد الخوئي قدس. ثم أفاد السيد الخوئي بما يرجع إلى نقد وحل في البيان. هذا أيضا بدنا تماما حتى يستوفي حق السيد الخوئي، بعدين إذا أشكل عليه يكون الأمر واضح. ما يرجع إلى النقد، وإلا لو كان عمل الحر الكسوب كان مالا، يعني منفعة عمله كان مالا موجودا بالفعل، بحيث أن التفويت يكون تفويت لمال موجود بالفعل وضياع وتلف وذهاب لمال موجود بالفعل، لازم في المقام ما لا نلتزم به، وفي باب الاستطاعة بالنسبة إليه أبحث. واحد حر كسر هلا بيده ما فيش مصاري، يفي له للحج ذهابا وإيابا وما يفي لعياله إلى أن يرجع، ما في مال بالفعل، بس هو قادر على شو؟ على التكسر حينئذ في قلبه. لو كان ينظر إلى قدرة العبد الحر الكسوب، لو كان ينظر إلى عمل ومنفعة عمل الحر الكسوب على أنها مال موجود بالفعل في قلبه، كان ينبغي أن يحكم في المقام حينئذ بالاستطاعة، وكان بالتالي يحكم عليه بأنه يجب عليه حينئذ الحج. مع أنه ما أحد حتى الماتن رحمة الله عليه في باب تحقيق معنى الاستطاعة ما قال فرق حر كسوب وحر غير كسوب. الحر غير الكسوب إذا لم يكن واجدا للمال وبالتالي لم يكن مستطيعا فحينئذ لا يجب عليه الحج، بخلاف الحر الكسوب فإنه يجب عليه الحج. لو كان المدار في المالية، لو كان المدار في المالية هو هذه القدرة وحصول منفعة العمل حتى قبل أن يتحقق منه العمل الخارجي ويتقاضى المال في مقابل ذلك العمل ومنفعة العمل التي صبها في مال الآخرين، لكان حينئذ على الماتن أن يوجب على الحر الكسوب الحج وهو قبل أن يأتي بالعمل وقبل أن يكون بيده حينئذ المال. في روح يعمل حينئذ مع يعني أن يكون مع الحمل الداري مثلا بالنسبة إلى الحج، فيقوم مثلا بتلك الوظائف والمهام وحسب الفرض هو كسوب في المقام ويعمل، فبالتالي لابد أن يطلق عليه بأنه ملي وأنه واجد حينئذ للمال، وبالتالي يكون عنده استطاعة مالية مضافا للاستطاعة البدنية حسب الفرض، كان لابد أن يحكم عليه بأنه حينئذ مستطيع، وبالتالي يوجب عليه الحج، مع أن الماتن ما أوجب عليه الحج إذا لم يكن عنده مال موجود بالفعل. نفس القدرة حينئذ على التكسب سواء كان كسوبا أو غير كسوب ما بتفترض المالية بالنسبة لماله في المال، ليش؟ لأنه نحن إذا بدنا نبني على نقطة بدنا نعممها إلى والمكان. إذا بنينا على أن عمل الحر ومنفعة عمل الحر هي مال بالفعل في البيت، بدنا نبني عليه والمكان بما فيها في باب الاستطاعة في البيت، مع أن الماتن في باب الاستطاعة ما بنى على التعامل مع منفعة عمل الحر على أنها مال موجود بالفعل، وبالتالي لم تكن حينئذ قدرة الحر الكسور على العمل محققة للاستطاعة. بحقق الاستطاعة أن يعمل ويكسب مالا ويكون المال الموجود بيده نتيجة عمله بقدرة بما يفي حينئذ بحجه ذهابا وإيابا وبعياله إلى أن يرجع إلى آخره بهالمقدار الزمني، إذن لا يكون مأخوذا في معنى الاستطاعة. هذا النقد. الحال وهو أنه في المقام وقت اللي بدنا نحن نفرض أنه قد ضمنه بدنا نجي لملكات الضمان، وملكات الضمان إذا جينا نحن اشتغلنا فيها في المقام، في عندنا ملاك الضمان بملاك قاعدة حلجية، وعندنا ملاك الضمان بملاك مثلا الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، قاعدة على اليد، على اليد ما أخذ حتى تؤدي، أو الضمان بملاك الإضرار والضرر حينئذ فيها. ما في عندنا غير هذه القواعد الثلاثة فيها. مش إنه ما فيش عندنا، يعني ما يمكن أن يطبق، ما يمكن أن يطبق من قواعد ضمان، عندنا ثلاث قواعد، إما قاعدة على اليد واضح، والتي توجب ضمان عهدة على تقدير وجود العين، وضمان ذمة على تقدير تلف العين بالبدل المثلي أو القيمة في البدل. في عندنا ضمان حينئذ بملاك الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن في البيع، حتى لو كانت يده يد أمان ولم تكن يد عدوان. أما في صورة اليد وقاعدة اليد لا، حتى لو تلف المال بفعل سماوي وفعل قصري وغير اختياري يكون في ضمان، وهذا الفرق بينهما. وفي عندنا ضمان بملاك الإضرار لأنه قد أضر به في البيع. فلا نجي نبحث حينئذ بهالملكات الثلاث، شيء منها منطبق في المقام أو لا. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: أما قاعدة على اليد فإذا فرع أنه في مال موجود في إذن به الفعل، وأزيد من هذا مال موجود بالفعل هو واضع إيد عليه في البيت، بل أزيد من هذا أيضا نقول هذا اللي مثلا حبست له لوحة الثلج في الغرفة وسكرت الغرفة إلى أن ذاب حينئذ لوحة الثلج، عن قاعدة على اليد حينئذ لا تجد، أني ما أصلا أني ما وضعت يدي أساسا وبتاتا حينئذ على تلك العين في الباب. غاية ما فعلته أني حلت بين المالك وبين حينئذ ماله حينئذ بالفعل، نتيجة حينئذ وصد وسد ذلك الباب. هنا حينئذ ما في عندنا موجب ونقطة للحكم بالضمان والقول بالضمان بقاعدة على اليد. التفتوا، مش معناته أنه ما في ضمان، لا، تفويت كما أفاد أنه بيكون في عندنا ضمان بملاك التفويت لمال موجود بالفعل، لكنه لا يرجع هذا إلى مسألة القاعدة على اليد في البيت، لأنه قاعدة على اليد فرع أنك أنت تحط إيدك على مال الغير، وبحسب الفرض هون ما وضع إيده على مال الغير، لا في مثل لوح الثلج وضع إيده على الغير، ولا في حبس الطالب في الغرفة لحتى يروح يجيب المصريات مثلا من عند المرجع مثلا في يوم الغدير، ولا بالفرضية التي حينئذ نحن فيها حسب الفرض في البيت. فقاعدة على اليد لا موضوع لها أساسا في المقام. أيضا قاعدة الإتلاف في البيع، ما أتلف مال غير فهو له ضامن، ما في عندنا هكذا رواية، وإنها متصيدة من مجموعة حينئذ روايات حينئذ في البيع تخلص إلى أن من أتلف مال غير فهو له ضامن، هو ما أتلف، واضح، يعني ما في عندك حينئذ شيء موجود متحقق بالفعل وصار إلى إتلاف ذلك المال وإلى إضاعته وإذهابه حينئذ على صاحبه، انه عمل الحر الكسول ليس بالمال الموجود حينئذ بالفعل حتى يكون قد اتلفه عليه فيكون مضمونا بقاعده الاتلاف. لم يبق لدينا الا قاعده هو لا ضرر في البيع. واذا تفحصنا في قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر كما مر معنا انها لا تثبت حكما في البيع، صح؟ يعني نكته وروح قاعده لا ضرر موجود في المقام. ليه؟ لانه في المقام لو حبسه أو حبس لوح الثلج مثلا، نحن خلينا نحكي بالحر الكسوب، لو حبس ذلك الحر الكسوب ومنعه عن إيجاد حينئذ المال، هذا نحو إضرار بالنسبة للحر الكسوب، كان كل يوم عم بيطلع 25,000، في هذا اليوم اللي حبسه فيه ما طلع 25,000 في البيت، فإذا نحو إضرار به في البيت، فحينئذ بيكون مشمول لقاعدة لقاعدة لا ضرر. وهذا جوابه واضح من ومن، من جهتين واضح، وهو انه هذا الاضرار منشأه فعل المكلف وليس منشأ الاضرار هي اطلاقات حينئذ الادله في البيع. والشارع بقاعده لا ضرر يحمي المكلف من الضرر الذي يلحقه من احكام الشارع وليس حينئذ فعل المكلف. ما المكلف اثم مثلا في البيع، واحد اجى بده يقتل شخص ثاني وحط الفرد وقوسه مثلا، نجي بنقول هون قاعده لا ضرر تحمي المكلف من الادله التي شرعها الشارع، سواء ادله تتعلق بشخص المكلف أو بأشخاص آخرين مثل سلطنة الإنسان مثلا على ماله التي قد تؤدي للإضرار حينئذ بمال الغير في البيت. هون بيجي الشارع يحمي المكلف من تلك الأحكام الشرعية التي تكون منشأ حينئذ بإطلاقها، بأساسها وأصلها لا تكون منشأ للضرر، إنما بإطلاقها منشأ حينئذ للحوق الضرر بالمكلف فتحميه من ناحية طول الضرر. أما إذا كان المكلف بسوء اختياره ونتيجة ممارسته وعصيانه للتكليف أضر به، الشارع شو بيعمل فيه البيت؟ بحصنه حتى من الضرر الذي يلحق به نتيجة عصيان الناس. هذه قاعدة لا ضرر فوق طاقة قاعدة لا ضرر. ولو سلم بأن الأمر كذلك، إلا أنه مع هذا لا يمكن المساعدة عليه. ليش؟ لأنه قاعدة لا ضرر لسانه لسان نفي، وليس لسانه لسان الإثبات. يمكن بتنفي لك مثلا على سبيل الفرض حكم تكليفي أو حكم وضع، ولكن ليس لسانه لسان إثبات الضمان في البين، لا ضرر ولا ضرار. ما ساعة من الساعات لا أثبتت لنا حينئذ جوازا. ما تتذكروا بالنسبة لخيار الغابن اللي مر معنا بالإجارة، نحن ما استفدنا خيار الغابن نفس قاعدة لا ضرر، وإنما قاعدة لا ضرر نفت اللزوم في البين ليس إلا. أما إثبات الجواز الحقي كان حينئذ بنقطة أخرى، لأنه نحن أمام ملكية، هذه الملكية حينئذ لزومها نحو ضرر على المغبون، فحينئذ ننفي هذا اللزوم. ملكية غير لازمة في البيت شو بتعني؟ هو عبارة عن ملكية الجائز، لأن الجواز واللزوم لا سيما الحقيان في البيت لم يرد في آية أو رواية حتى يأخذ في موضوع الدليل لحتى نحبس خصوص مثلا الجواز في البيت. كذلك الحال هنا عينا بعين، هنا مثلا الشارع ينفي لك مثلا لزوما أو ينفي لك حكما وضعيا يكون منشأا للضرر. أما أن قاعدة الضرر هي تثبت لك حكما من قبيل الضمان والأخير، هذا فوق طاقة قاعدة الضرر وما لا تتحمله قاعدة الضرر فيها. لهذا النقد ولذلك الحل الذي أشار له السيد الخوي رحمة الله عليه، يرى أن ما أفاده الماتن لا يرجع لمحصله، وذلك لأن التفويت صح ملاك من ملاكات الضمان، ولكن ليس كل تفويت هو ملاك من ملاكات الضمان وموجب للضمان، وإنما الموجب للضمان هو التفويت لمال موجود بالفعل في نوع ضياع وتلف وذهاب لذلك المال على صاحبه. وأما التفويت بمعنى المنع عن إيجاد المال فهنا لا يكون لدينا ضمان موجب من الموجبات، وإلا لو أوجب الضمان للازم النقد والحل في البيان. هذا يعني لو أمس الخوئ من أبره سمع الحاكم يقول لي أجرك الله، بينا أكثر مما بيّنه السيد الخوئي وردينا إلى نقد وحل بهذه النقطة. هلا هذا الكلام لم يرق من قريب ولا من بعيد للسيد الأستاذ حفظه الله، فأمطر السيد الخوئي بوابل من الإشكالات، ثلاث إشكالات هان وفي رابع بمثابة النقد. شو هن؟ سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذه اللعنة لا شغلي ولا عملي، ما عندي مشكلة. كيف حالك؟